بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض كلام أئمة السلف في الصفات، وتقدم معنا قول الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، وتقدم معنا أيضا ما معنى السلف وما معنى الخلف، ونواصل إن شاء الله في القراءة في ذلك. قال الإمام أبو محمد ابن قدام المقدسي رحمه الله: الترغيب في السنة والتحذير من البدعة. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه أيضا كلها ما زال في مقدمة في السنة والتمسك بها والترغيب في سلوك مسلك السلف وعدم مخالفتهم. ولما ذكر ما درج عليه السلف قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، أي السير على ما ساروا عليه، والاهتداء بمنارهم، والمنار هي العلامات التي تكون على الطريق ترشد المسافر إلى طريقه. والسلف رحمهم الله قد وضعوا علامات ومنارات لمذهبهم ومنهجهم وما ساروا عليه الذي أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول. وقد أمرنا أن نهتدي بتلك المنارات وأن نسترشد بتلك القواعد والأصول التي ساروا عليها رحمهم الله. قال: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. المحدثات كل شيء أحدث، أي جدد ولم يكن موجودا قبل ذلك. وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله الشارح عن البدعة وما معنى البدعة. قال: وأخبرنا أنها من الضلالات، كل محدثة ضلالة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على التقسيم الذي سبق أن نبهنا عليه في دروس ماضية، الذي يقسم البدعة إلى 5 أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة مباحة. وكان من أشهر من قال بهذا أو أول من قال به عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وتبعه النووي وغيره، وقد أنكر هذا جماعة من العلماء منهم شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل بدعة ضلالة دون استثناء بعض البدع، ما دامت أنها بدعة وأحدثت في الدين فهي ضلالة. قال الشارح رحمه الله: والاقتداء بهم في ذلك واجب. وهذا أمر لابد أن نتنبه له جميعا، وأن السير على سبيل السلف من الأمور الواجبة. فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم ثم يخالف طريق السلف. نعم قد يكون مسلما ولكنه مسلم مبتدئ. فواجب على الناس أن يسيروا على طريق السلف، وواجب على كل الناس عالمهم وعاميهم ذكرهم وأنثاهم، واجب عليهم أن يكونوا سلفيين وأن يكونوا من أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فليست السنة أو السلفية هي فكر أو حزب أو طائفة لها أمور تؤخذ منها وتراد كغيرها، لا، السنة والسلفية هي دين الله جل وعلا، هي الإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في مقدمة كتابه شرح السنة، قال: اعلم رحمك الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. السنة هي الإسلام الحق، السنة هي ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذا قال الشارح هنا، قال: والاقتداء بهم في ذلك واجب، أي السير على سبيل السلف وأن يكون الإنسان على طريقتهم واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني وجماعة جماعة من العلماء. فهذا الحديث فيه إيجاب اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم، وعليكم معناه إلزموا، فإنه اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموها وأصلحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: عليكم بسنتي، أي التزموا بها وسيروا عليها وتمسكوا بها، مع سنة الخلفاء أي طريقهم الذي ساروا عليه، وطريقهم بلا شك هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموها منه وأخذوها منه عليه الصلاة والسلام. ولكن المعنى أي خذوا بسنتي وتمسكوا بها على نحو ومثل ما سار عليه هؤلاء السلف. قال: السنة والبدعة وحكم كل منهما. السنة لغة الطريقة، نعم تطلق على الطريقة سواء كانت خير أو شر، هذا معناه في اللغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرقهم. فالسنة في اللغة الطريقة سواء كانت في الخير أو في الشر، حتى قيل: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها، هذا معناه في اللغة. قال: واصطلاحا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، والعمل شامل للأقوال والأفعال، فهذه هي السنة. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقائد وأقوال وأفعال ومعاملات وغيرها ومنهج وسلوك، فكل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. قال: قال واتباع السنة واجب لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان كذلك فيأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقه. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا رد على الذين لا يأخذون بالسنة ولا يحتجون بها كالروافض، هم لا يحتجون بقرآن ولا بسنة لكنهم يصرحون بهذا الآن ويقولون لا نقبل من السنة إلا ما جاء به القرآن فقط. وهكذا طائفة يقال لهم القرآنيين الذين لا يرون اتباع السنة ولا العمل بما جاء فيها وإنما يكتفون بالقرآن، وهذا والعياذ بالله هذا المعتقد كفري. فقد أجمع السلف كما قال إسحاق بن راهويه رحمه الله أجمع أهل العلم أن من رد حديثا واحدا متفقا على صحته أي اتفق العلماء على أنه صحيح أنه كافر. أجمع العلماء أن من رد حديثا واحدا متفقا على صحته أنه كافر. ومعنى متفقا على صحته ليس بين البخاري ومسلم، فإن إسحاق قبل البخاري ومسلم، ولكن المراد متفقا على صحته بين أهل العلم ولم يضعفه أحد، فمن رده كفر بالإجماع والعياذ بالله. فكيف بمن يرد جميع السنة؟ هذا لا شك أن هذا المقالة مقالة كفرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت القرآن ومثله معه، قال لا ألفين أحدا شبعان ريان متكئا على أريكته يقول ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به وما لم نجده لم نأخذ به، قال ألا وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، أو قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي بنص القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والمراد بالذكر السنة، أي أنزلنا إليك السنة لتبين للناس القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوى أبدا، وحي. ولما كان عبد الله بن عمرو يكتب كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عابت عليه قريش، قالوا محمد يتكلم في الرضا والغضب وأنت تكتب عنه كل شيء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج مني أو لا أقول إلا حقا. فاتباع السنة واجب والأخذ بالسنة واجب، وأيضا الأخذ بسبيل السلف واجب ولا يجوز مخالفته. ودليل وجوب الأخذ بسبيل السلف الآية التي في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الشاهد منها ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم السلف نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين، توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم وأنه يولي ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. ولا يكون هذا التوعد إلا على شيء واجب، فتبين بهذا أن اتباع سبيل السلف والسير على طريقهم واجب. وأن إجماعهم حجة، توعد الله جل وعلا من خالفه بجهنم، وتوعده بأن يولي ما تولى، وكان أول من احتج بهذه الآية على وجوب إجماع السلف الإمام الشافعي رحمه الله فيما صح عنه. فقد جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما الحجة؟ قال: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه. هذا هو الحجة، قرآن والسنة والإجماع. قال له: ابغني دليلا على الثالث. ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ قال: أمهلني ثلاثا. فأمهله ذلك الرجل ثلاثة أيام، ومكث الشافعي في بيته لا يخرج إلا لصلاة الفريضة. قال الراوي: حتى تورمت قدماه، فكان يقرأ القرآن مرارا ويتدبره، ينظر دليلا على أنه يجب اتباع سبيل السلف وما يجمع عليه ولا يجوز مخالفته. فجاءه ذاك الرجل بعد ثلاث فقال له: يا أبا عبد الله، حاجتي. قال: يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله عز وجل من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بالنار وبجهنم، ولا يكون ذلك إلا في ترك واجب. الشاهد من هذا أن اتباع السنة واجب، ولا يجوز ترك شيء مما صح في السنة، وأن ما يدعو إليه الروافض الآن من أننا لا نأخذ بما جاء في السنة إلا ما وافق القرآن، وأن ما دعا إليه هكذا من يسمون بالقرآنيين أنها دعوة كفرية، لأن مضمونها إلغاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإهدار جهود أهل العلم منذ نحو 14 قرنا وهم يعتنون بالسنة وينقلونها ويرتبونها ويؤلفون فيها وفي تراجم رجالها وشروحها، ثم هؤلاء يهدرونها. لا شك أن هذه دعوة كفرية. أيضا يجب اتباع سبيل السلف، ولا يجوز يكون الإنسان عنده فهم للقرآن على ما يشتهيه، ولا يكون عنده تفسير للسنة على ما يشتهيه هو، بل يجب عليه أن يرجع في فهم القرآن وفي فهم السنة إلى ما فهمه السلف منهما. فهذه ثلاثة أصول سارت عليها دعوة أهل السنة والجماعة وأتباع السلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من لدن رسول الله القرآن والسنة، ومن بعده عولوا على القرآن والسنة وما سار عليه سلف الأمة. الشاهد منه ما ذكره المؤلف رحمه الله من أننا مأمورون باقتفاء سبيل السلف، مأمورون بالاهتداء بمنارهم، حذرنا من كل شيء محدث ضلال. والله دخلت على الناس الضلالات، البدع، الأفكار السيئة حين ركنوا إلى أفهامهم وعقولهم وتركوا منهج السلف الذي كانوا عليه. قال: والبدعة لغة الشيء المستحدث. البدعة هو ما أحدث على غير مثال سابق، هذا في اللغة، كل شيء أحدث ولم يكن له مثال سابق هذا يسمى بدعة في لغة العرب، كما قال الله سبحانه: بديع السماوات والأرض. بديعها أي محدثها على غير مثال سابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عن نبيه أنه قال لقومه: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بشيء جديد بل قد سبقني رسل. فالبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق. قال: واصطلاحا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، يعني وقصد به التعبد، ولا بد من هذا، وهو قد قال في الدين: فكل ما أحدث ولكن أحدث في الدين. فهذا القيد الأول، لا بد من الدين. أما الذي يحدث في أمر الدنيا لا يسمى بدعة شرعا، على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. هذا القيد الثاني، ألا يكون هذه العقيدة ولا يكون هذا القول ولا يكون هذا الفعل موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بدعة. وبقي القيد الذي أشرنا إليه، أن يقصد بذلك التعبد، يفعلها ويقصد بها تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه البدعة. فما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقصد محدثه التعبد به، يكون قد فعل بدعة. قال: وهي حرام، الابتداء حرام، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يفيد تحريمها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، حذروها اجتنبوها، لا تحدثوا في الدين. ثم ذكر ابن قدام رحمه الله آثارا عن السلف في ذم البدع، نقرأ منها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، والمراد بالقوم السلف، أي لا تتجاوز ما ذكروه وما قرروه ولا تأتي بشيء من عندك، قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، ما وقفوا بجهل أبدا، كانوا علماء، كانوا أئمة، فلو أرادوا إظهار هذه الأمور أظهروها، ولكنهم تركوها عمدا، هذه البدع والمحدثات. قال: فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. هم على كشفها كانوا أقوى، أي إذا أرادوا كشفها فهم أقوى منا على كشفها، وبالفضل لو كان فيها أحرى، أي وهم أحرى بالفضل لو كان في هذه البدع فضل، أي لو كان فيها فضل ومنقبة لكانوا هم أحرى به، أي أحق به من غيرهم. فلئن قلتم حدث بعدهم، أي حدثت أشياء ما كانت موجودة في زمانهم، قال: فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، رغب عن سنة من تركها، فإن الفعل رغب إذا عدي بفي صار المعنى أراد، وإذا عدي بعن صار المعنى ترك. فإذا قال قائل: رغب في الطعام، أو رغبت في الطعام، أي أردته واشتهيته. وإذا قال: رغبت عن الطعام، رغبت عنه أي تركته ولا أريده. قال الله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من يرغب عنها أي من يتركها ولا يريدها. فقوله هنا: ورغب عن سنتهم، أي تركها. ما أحدث هذه البدع إلا من خالف هديهم وترك سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. الذي فوقهم محسر غالي متجاوز، والذي دونهم مقصر مفرط مضيع، فلا هذا ولا فلا نتجاوز ما كانوا عليه ولا نفرط ونتنازل عما كانوا عليه، بل نلزم طريقهم ونسير على ما ساروا عليه، لأن مذهب السلف معصوم. قد يقول قال كيف نمشي على طريقهم ولا نخالف شيء؟ نعم، مذهب السلف الذي ساروا عليه معصوم بنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فما أجمع عليه السلف لا بد أن يكون هو الحق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: منهج السلف الذي ساروا عليه منهج معصوم. شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أجمعوا عليه هو الحق، فما أجمعوا عليه يجب اتباعه ولا يجوز مخالفته، لأن مخالفته مخالفة للأدلة. قال: فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. أناس قصروا عنهم صاروا جافين مفرطين، أناس تجاوزوهم صاروا غالين متجاوزين، وهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم. وهذه سنة الله، كما قال ابن القيم رحمه الله قال: ما أمر الله بأمر إلا كان للشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى غلو وإفراط، ونزغة إلى تقصير وتفريط، بمعنى كلامه في الوابل الصيب. والحق بينهما دائما، الحق بينهما، بين الغالي المتجاوز وبين الجاف المفرط. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وما أجملها من نصيحة في سطر واحد مختصرة: عليك إلزم آثار من سلف، سر على طريقهم، تمسك بها، وإن رفضك الناس ستجد من الناس من يرفضك، من يقول متخلف، ومن يقول متشدد، ومن يقول ما عنده فقه للواقع، ومن يقول ليس عنده نظر صحيح، ولكن أنت سر عليها، سر على سبيل السلف، وعليك بآثارهم وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، إياك الآراء التي ليست مبنية على الدليل، إياك الاستحسانات، فإن البدع ما دخلت على الناس إلا من الآراء والاستحسان، فإياك منها. وإن زخرفوه لك بالقول، إن زينوه، إن زخرفوه، إن توسعوا فيه، إن جملوه، فإن الباطل شأنه يزين بالكلام، كما قيل في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. ذكر هنا صفتان للعسل: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، إذا شئت تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل، كلمة جميلة تشوق السامع. وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، وربما تقول هذا قيء الزنابير، ويكون ذم وهو شيء واحد، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، فربما الباطل يكون مزخرف بالقول، يكون بكلام فصيح. وقد ابتلى الله جل وعلا الناس بفصاحة كثير ممن هو مخالف لطريق السلف، تكون عنده فصاحة وبيان وقدرة، ولكن الإنسان لا ينظر إلى الفصاحة والبيان والقدرة، ولكن ينظر إلى الكلام وموافقته للأدلة وللحق. إذا حمل الفصيح فلا تهبه، فتلك الاستعارة مستعارة. ثم قال: ولذ بالقرآن والسنن التي، إلى أن قال: تجد فصاحته انتهت من غير غارة. فالشاهد من هذا أن التزيين والزخرفة لا يقلب الباطل حقا، وهذه كلمة ونصيحة نافعة من إمام من أئمة السلف من أتباع التابعين، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، لا تنظر إلى الآراء التي ليس عليها دليل، خذ بالقرآن والسنة وطريق السلف وإن رفضك الناس، ولا تلتفت إلى آراء الرجال واستحساناتهم وإن زخرفوه لك بالقول. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الثلاث الآثار بشرح مختصر، لعل نقرأ قراءة سريعة. قال الشرح: الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة. من أقوال الصحابة قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل المتوفى سنة 32 عن 64 سنة: اتبعوا، أي التزموا آثار النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، ولا تبتدعوا، أي لا تحدثوا بدعة في الدين، فقد كفيتم، أي كفاكم السابقون مهمة الدين، حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج الدين إلى تكميل. نعم، ولذا قال مالك رحمه الله: قال من ابتدع في الدين بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. قال: لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالذي يأتي يبتدع كأنه يقول الدين غير كامل، والذي يقول الدين غير كامل صار متهما للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان شيئا من الرسالة، لأن الله أخبر أنه أكمل الدين. قال الثاني من أقوال التابعين: قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة 63 والمتوفى سنة 101 قولا يتضمن ما يأتي: وجوب الوقوف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا، لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة، ولو كان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى. قال أيضا: إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم، وإلا فقد وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي. الثالث قال: إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. الثالث من أقوال تابع التابعين قال الإمام قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 157: عليك بآثار من سلف، أي إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضك الناس أي أبعدوك واجتنبوك، أي حتى وإن، وإلا في الواقع أن من لزم سبيل السلف جعل الله جل وعلا له القبول في الأرض، وأحبه الناس ورفعوا وقبلوه، هذا الواقع ولله الحمد، أن من لزم سبيل السلف وصار على طريق كان معظما مرفوعا مجلا محبوبا بين الناس. لكن يقول: حتى ولو أدى الحال إلى أن رفضوك لا تترك سبيل السلف. قال: وإياك وآراء الرجال، أي احذر آراء الرجال، وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن زخرفوه أي جملوا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. وهذا فصل مفيد في الترغيب في السنة والسير على سبيل السلف والتحذير من البدع والمحدثات، وبقي لهذا الباب بقية ثم يدخل في موضوع الكتاب وهو ذكر آيات الصفات. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.